بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما يتعلق بربط الصيام بالإخلاص هذا ظاهر باعتبار أن الصيام هو من الأعمال الباطنة وليست من الأعمال الظاهرة. ولهذا نقول أن الأصل في الشريعة أن العمل كلما كان باطنا فإنه أعظم عند الله عز وجل ثوابا، لأن الصدق فيه أظهر، بخلاف الأعمال الظاهرة التي إذا ظهرت من الإنسان فإنه يراه غيره، فثمة حظ يسير يحتاج إلى شيء من المدافعة، وهذه المدافعة ربما يقواها الإنسان أو يقوى بعضها، وربما لا يستطيع كلها أن يدفع حظوظ النفس فيها بالتشوف إلى الناس. أما بالنسبة للعبادات الباطنة وهي التي بين الإنسان وبين ربه مما لا يطلع أحد، كحال الصيام، باعتبار أن الصيام هو ترك وإمساك، وهذا الإمساك لا يعلم عنه أحد، فأنت حينما ترى جارك لمدة سنة أو سنتين فلا تراه يأكل، باعتبار أن الأكل إنما هو من خصوصية الإنسان، يتناولها الإنسان في حال لا يراه أكثر الناس، وإنما يراه خاصته، ولهذا لا تعلم هل هو صائم أو ليس بصائم، بخلاف صلاة الجماعة فإن الإنسان يأتي إلى الصلاة ويشهده المسلمون. ولهذا نقول إن العبادات إذا كانت خاصة فإن الأجر فيها عند الله سبحانه وتعالى عظيما، لأن الصدق في ذلك عظيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة وكذلك أيضا من حديث عمر بن الخطاب، لما جبريل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان، سأله عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه العبودية إشارة إلى أن قلب الإنسان إذا كان حاضرا في بمعبوده كأنه يراه، سواء كان في غيب أو شهادة، فإن ذلك يعظم عند الله عز وجل ثوابا. ولهذا أعظم الناس ثباتا الذين يكثرون من عبادة السر، وعلى رأس ذلك الصيام. ولهذا الله عز وجل يقول كما في الحديث القدسي، قال الصوم لي وأنا أجزي به، باعتبار خصوصية ذلك لله سبحانه وتعالى، أي أنه من العبادة الباطنة، فجعل الله عز وجل له ثوابا خاصا. كذلك أيضا فإن الصيام جنة، أي أن الصيام حينما كان باطنا ولم يكن ظاهرا جعله الله عز وجل للإنسان كحال الدثار التي تدثر به فحماه وكان واقيا له، فجزاه الله عز وجل بخلاف ما كان عليه، فكأنه كان لباسا بعدما كان باطنا، فجزاه الله بسره علانية له يتحلاها الإنسان بشيء يقي، كحال الدروع والتروس التي تقي الإنسان الحر والبرد وكذلك الأذى. ولهذا نقول إن شهر رمضان هو شهر صبر وكذلك شهر صدق وإخلاص. أما كونه شهر صدق وإخلاص فهذا أمر ظاهر فيه، باعتبار أن الإنسان يستطيع إذا نوى الشر أن يطعم ويجعل نفسه مع جملة الصائمين، ولكن بالنسبة للإنسان لا يمكن أن يجعل نفسه مع المصلين إلا وقد أدى ذلك العمل على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى في الظاهر، وأما باطنه فهو إلى الله سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة لكونه شهر الصبر فإن الإنسان يتجلد في ذلك، وهذا من المعاني التي ذكر فيها العلماء أن شهر رمضان سمي بشهر رمضان لكون الإنسان يجد فيه لأواء وشدة. ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه العظيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. جاء عن غير واحد من أهل اللغة أن رمضان سمي بهذا لأن العرب سمته وهو في زمن شدة الحر وقوة الرمضاء مما يتحمله الإنسان، وقيل إنه يرمض النفس وهو الطرق بطرق المعدن من الحديد ونحاس عند احتمائه، وهذا فيه شدة على نفس الإنسان، فهو يهذبها ويطهرها من الأرجاس وكذلك أيضا من الرياء الذي ربما يتشوف إليه الإنسان، لأن الصيام لا يكاد يجد الإنسان فيه رياء، لأنه أمر خاص بالله سبحانه وتعالى وليس من الأعمال الظاهرة التي يظهر فيها الإنسان خشوعا أو غير ذلك، فهو من الله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد أن الصلاة في ذاتها هي أعظم من الصيام من جهة جنسها، والصيام أعظم من الصلاة من جهة خفائه، وهذان وجهان يأخذ فيهما العلماء أن إذا اجتمعت العبادة في التفضيل بهذين النوعين فهي أفضل من غيرها. ولهذا تجد صلاة الليل هي أفضل من صلاة النهار لاجتماع فيها جنس الصلاة أنها أفضل من الصيام وغيره، وكذلك أيضا بالنسبة لنافلة الصيام وغيره، وكذلك أيضا بالنسبة لكونها سرا مما لا يطلع عليه أحد. ولهذا نقول إن الإنسان باستمراره بالصيام ومكاثرته إياه وأعلى الصيام ما يتعلق بصيام داود وصيام يوم وإفطار يوم، كما جاء ذلك في حديث ابن العاص، كما في الصحيح. كذلك أيضا إذا صام الإنسان شيئا من أيام الأسبوع كالاثنين والخميس، أو صام الإنسان ثلاثة أيام من كل شهر وصام الأيام التي أو الأشهر التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على صيامها كصيام شهر الله المحرم وصيام شعبان، فإن هذا يعطي الإنسان نوعا من الجلادة والقوة والثبات والصبر، أي أنه تجرأ على الابتعاد عن أقوى الشهوات التي ترد للإنسان. ينبغي أن نعلم أن أقوى الشهوات التي ترد للإنسان وكل شهوة تكون تابعة لها هي شهوة الأكل والشرب، فالإنسان لا يمكن أن يكون فاسقا إلا وقد شبع من بطعام أو شرب، وهذا أمر معلوم. ولهذا العرب كما جاء في ظاهر القرآن وكذلك أيضا الأمم السابقة أنها إذا شبعت فإنها تفسق وتبطر، وإذا جاعت فإنها تنشغل بنفسها. كما روى ابن جرير الطبري عن الحسن البصري قال: كانت العرب إذا كانت في عام سنة انشغلت بنفسها، يعني في عام فقر ومجاعة انشغلت بنفسها، وإذا كانت في عام خصب اقتتلت، يعني أن الإنسان إذا شبع جاءت مكملة الشهوات الأخرى من شهوات الفرج والسمع والبصري. فلا يمكن للإنسان أن يشتهر، أو في مجتمع من المجتمعات أن يشتهر مثلا الرقص والطرب، أو يشتهر مثلا التفسخ، أو مثلا الزنا والفواحش وشرب بالخمر وهم جياع، فهذا لا يمكن أن يتحقق. ولهذا الله عز وجل جعل ابتلاء آدم وحواء في الجنة هي بهذه شهوة الأكل، فوقع منهما ما وقع عليهما السلام. ولهذا نقول إن شهوة الأكل شهوة قوية جارفة، إذا قوي الإنسان على دفعها فإن ذلك يعني قوة بدنية وذاتية وعزيمة في نفس الإنسان تجعله على ما في غيرها من باب أولى. ولهذا الناس الذين يكثرون من الصيام تجد أنهم أكثر الناس إقلاعا وبعدا عن المعاصي والذنوب، وكذلك أيضا أبعد عن كثير من الشهوات. فالذي يكثر الصيام كلما كان له أكثر، فصام يوما وأفطر يوما وجد جلادة بالبعد عن غيرها من الشهوات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، فمن لم يستطع فعليه الصيام فإنه له وجاء. الصيام يكسر الشهوة التي بعدها، لاعتبار أن الإنسان لا يمكن أن يتشوف إلى شيء من متع الشهوات الأخرى وهو جائع، بخلاف الإنسان الذي دخيل على الصيام فيكون مبتدئ بالصيام ابتداء، فيبقى لديه من إرث شهواته السابق ما يضر به في حال صيامه. أما الذي اعتاد من الصيام واستمر عليه وداوم على ذلك فإنه أقوى لكسرة شهوة السمع والبصر وكذلك الفرج، فهو يربيه على كثير من أنواع الصبر والجلادة، إما على ترك المحرمات أو كذلك أيضا على ما يتعلق بفعل الواجبات امتثالا لله عز وجل، فإن إيمانه في ذلك قوي باعتبار أنها عبادات سرية، فدفعه ذلك إلى إنشاء عبادات متعددة. من وجوه الصبر أيضا أن الإنسان إذا صبر عن الأكل والشرب دفعه ذلك إلى تذكر أهل الشدة والبلاء، سواء ما يتعلق بالفقراء والمساكين، فدافعه ذلك إلى القوة بإخراج ماله، أنهم إذا وجدوا ما أجد من جوع وألم وشدة فإنهم بحاجة إلى أن أخرج من مالي، فبدلا من أن يخرج الزكاة الواجبة عليه فإنه يخرج زيادة عن ذلك مما يتعلق بالصدقة والإنفاق. ولهذا نقول إنه شهر صبر من وجوه متعددة، وقد جعله الله عز وجل لحكم عظيمة لو نظر الإنسان فيها لامتثل أمر الله سبحانه وتعالى من جميع الوجوه الظاهرة والباطنة، فإن ذلك دافعا عظيما له على الامتثال، فإن في ذلك خيرا، فالله لا يشرع شريعة إلا ولها حكم عظيمة، وهذه الحكم يدرك الإنسان شيئا منها ويغاب عنه أشياء.
في مسألة النية والإخلاص لله، العمل إذا يعني دخل فيه في نيته شيء من حظوظ الدنيا، ماذا يكون حكم العمل في هذه؟
وبالنسبة لشوائب النية والقوادح فيها، القوادح فيها متعددة، ما يتعلق بالرياء والسمعة، من الرياء أن الإنسان يحب أن يرى، ومنها أن يحب أن يسمع، أن يسمع ذكره وحمده في ذلك، هذا نوع من القوادح في نية الإنسان، قد تعظم هذا الأمر وقد لا يعظم ويصبح شيئا من العوارض التي تطرأ على الإنسان ويحاول دفعها. نقول ينبغي للمؤمن أن يعلم أن الخواطر النفسية التي تأتي على الإنسان هذه لا يمكن أن يتجرد منها الإنسان باعتبار أنها مغروسة فيه، ونوع من لا يبغى الإنسان أن يدفع. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرك بالشرك الخفي، أي أنه لا يكاد يسلم من أحد. وقد بيّن ابن القيم رحمه الله أن هذا النوع من أنواع الشرك أنه كالبحر الذي لا ساحل له، لا يستطيع الإنسان أن يجد منه مفرا، فإن فر من شيء وقع في شيء آخر، وهذا أمر كثير جدا. وذلك كحال الإنسان الذي يكون صائما، فإذا دعي مثلا إلى وليمة غداء أو نحو ذلك، أو كان حاضرا فدعي إلى الغداء والناس لا يعلمون عنه، عنه، فإنه حينئذ يقول إني سأمتنع في هذا، لا أريد الأكل. هل يقول مثلا لا أريد الأكل فإذا قالوا في ذلك إنه صائم أحب أن يحمد بصيامه، أو أكل فقالوا إنه أفطر في صيامه إجابة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في إجابته في إجابة الداعي؟ وهذا نوع من الأمور التي ربما تخطر في بال الإنسان. كذلك الإنسان ربما يكون ليس بصائم وحضر إلى وليمة في يوم مناسبة صيام عامة، ثم امتنع من الأكل لشبع، فقال أحد الجالسين إنه صائم، أو ربما لا يريد الأكل إنه صائم. فإنه إذا قال إني لست بصائم فإن ذلك ينفي ما في نفسه، لكنه يولد بابا آخر، وهو أن الإنسان إذا يأتي في خاطره أن الناس يقولون إن فلان مخلص لا يحب أن يحمد بما لم يفعل، وهذا نوع من الدوافع. فإذا أغلق بابا فتح الشيطان عليه بابا آخر. ولهذا نقول إن مثل هذه الأمور ينبغي الإنسان أن يعمل بالحق الذي أمره الله عز وجل به، وأن يدافع وأن يجلد النية، وأن يحرص على إبعاد الخواطر التي تطرأ على الإنسان. ما هي الوسائل التي يبعد فيها الإنسان تلك الخواطر؟ أولا عليه أن يكثر من عبادة السر. عبادة السر تزكي عبادة العلن، باعتبار أن الإنسان إذا كان له صلاة علانية وليس له عبادة في السر من جنس الصلاة، صلاة أخرى في الليل أو في النهار، فإنه يصعب عليه أن يدفع الرياء في العلانية. السر هو القدم الراسخة لظاهر البدن، كذلك أيضا كحال الشجر. الشجر يقوم على ساق، وذلك الساق لا بد له من عروق تثبت في ذلك الأرض، فبقدر ذلك الثبات يكون ثبات الإنسان. لهذا ينبغي الإنسان أن يكثر من عبادة السر، من ذكر الله، من التسبيح، التهليل، الصيام، الصلاة وغير ذلك، فهذا من المرسخات للإنسان، المثبتات له. فنقول الإنسان أولا يحرص على عبادة السر، فإن هذا من المقويات. الجانب الآخر ما يتعلق بالاستعاذة وسؤال الله عز وجل الإخلاص والصدق، أن يبعد تلك الخواطر التي ربما تطرأ عليه، أن يتذكر عظمة الله عز وجل. فإن الإنسان إذا عظم الله جل وعلا في قلبه صور غيره. كذلك أيضا ما يتعلق إذا وجد أحد من الناس مثلا مدحه أو أثنى عليه فليتذكر مذمة الله واحتقاره له في حال أنه قصد بعبادة غير الله. وكذلك إذا ما جاء في حديث أبي هريرة هو في الصحيح، قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء، يعني الشرك من أشرك معي شيئا تركته شركا. من الناس من يعمل عملا عظيما فيشرك مع الله شيئا في هذا العمل، فالله يدع ذلك الشرك، أغنى الشركاء عن الشرك. الناس في تجارة الدنيا إذا كان له 50% وهذا له 50% يتنافسون على الزيادة، الحظ الأوفر لمن في هذا في الشركة أو نحو ذلك. الله عز وجل بين أنه أغنى الشركاء عن الشرك. أي شخص يشاركني في شيء لو كان لله 99% ولشخص شاركه في عملي 1% غير الله عز وجل، الله عز وجل جعل 99 لذلك الواحد، لأن الله لا يحب المشاركة في ذلك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه، ترك ذلك الرجل وشركه لله سبحانه وتعالى، فليوفيه أجره وجزاءه.
نعم، أحسن لكم.